بعض أصول النجاح في معاملة الخلق، لكن كثيرا منا أيها الإخوة إنما يستحضر أثر الإيمان بالقدر فيما بينه وبين ربه في المصائب والنعم، ولا يستحضر ذلك في معاملته مع الناس. الإيمان بالقدر يجعلك تعلم أن كل معاملة من الناس إليك الله قدرها. كان بعض السلف جالسا فجاء رجل وجعل يتكلم عليه ويسبه دون سبب، فقام هذا الرجل يدعو الله سبحانه ويقول: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت به هذا علي. علم أن هذا تسليط من الله سبحانه وتعالى، فأقبل محاسبا لنفسه مراجعا ذنوبه مستغفرا منها. هذا من الإيمان بالقدر ومن ملاحظة هذا الشيء العظيم. اللطف مع الناس أيها الإخوة من أعظم أصول النجاح معهم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات، ومع هذا سينفر الناس عنه لو كان فظا غليظ القلب، فكيف بوبه؟ وليس عندنا معجزات أو بينات نكسب بها قلوب الناس ونجعلهم يصدقوننا أو يسيرون معنا. فنحن أحوج إلى اللطف والرفق واللين في معاملة الخلق، اللين في الأقوال واللين في الأفعال. قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لو أننا عاملنا بعضنا بعضا بهذا الحديث وحده لكان ذلك كافيا في فض النزاعات وحل المشكلات وذهاب كثير من الظواهر السيئة في المجتمع، والله المستعان. ومن قواعد النجاح في معاملة الخلق ما دل عليه قول الله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فسوء الظن سبب للفشل في تعاملك مع الناس، وحسن الظن سبب لنجاحك في معاملة الناس. أحسن الظن بكل من لا يليق أن تسيء الظن به.
محاضرة للشيخ الفاضل عادل المشوري حفظه الله كانت بتاريخ 9 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت في مسجد بلال في مدينة إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإخواني بموضوع مهم عظيم، ألا وهو بعض أصول النجاح في معاملة الخلق. إن الإنسان أيها الإخوة كما يقول العلماء مدني بالطبع، ومعنى ذلك أنه لا يستغني عن معاشرة الناس، فهو بحاجة إلى التعامل معهم. لا يوجد شخص يستطيع أن يعيش طوال عمره لا يلقى أحدا ولا يعامل أحدا، بل لا بد أن يعامل الناس وأن يختلط بهم، فمقل ومستكثر. وإن كثيرا منا ربما لم ينجح ذاك النجاح في معاملة الناس. ومن تأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد الأسس العظيمة والقواعد الكبيرة التي ينجح بها المسلم في معاملة الناس. فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ من قوانين الغرب وقواعدهم في التعامل مع الناس، لأن مما يؤسف له أن كثيرا من شباب المسلمين يبقى يتتبع كتابات الغربيين. وكم تنتشر من الكتب لكتاب غربيين لا يمتون للدين بصلة، يكتبون في كيفية التعامل مع الناس، كيف تصير ناجحا، كيف تكسب قلوب الناس، كيف تكون محبوبا، إلى غير ذلك من العناوين البراقة. وإذا فتش الإنسان في مضمونها فقل أن يجد ما ينفع، وعندنا ما يغنينا. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسنستعرض إن شاء الله بعض الأصول والقواعد العظيمة للنجاح في معاملة الناس وفي التخلق معهم. فمن تلك الأصول، وهو من أعظمها وأجلها، الدعاء. الدعاء أيها الإخوة علاج نافع لكل داء، وسلاح نافذ للوصول إلى كل ما يريد الإنسان، لأن كل خير فهو بيد الله، فلن تصل إلى خير قليل أو كثير إلا إذا أوصلك الله إليه. ومن ذلك الأخلاق الحسنة والتعامل الصحيح الناجح مع الناس، فما لم يعن الله العبد على ذلك فشل فشلا ذريعا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء أن يحسن الله أخلاقه، وهو الذي قد زكى الله خلقه كما سمعت في الآية. فعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أدعيته في استفتاح الصلاة: دعاء طويل من ضمنه: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فانظر إلى هذا اللجوء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتراف بانفراد الله عز وجل بتحسين أخلاق العبد، أو أن يبتليه بسيئها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو كما جاء عند الطبراني من حديث قطبة بن مالك، فيقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. فأنا وأنت بحاجة ماسة إذا أردنا النجاح في معاملة الناس إلى اللجوء إلى الله والاستعانة به والإكثار من الدعاء، وألا يغتر أحدنا بشيء من الطباع قد أوتيها أو من الأخلاق الحسنة، فقد يخذل في مواقف ومواطن لا يظن أن يخذل فيها، وقد يعمل أشياء يظن أنها توصله إلى مقصوده من تحبيب الخلق إليه ومن جعل الخلق يحبونه، فيصل إلى ضد ذلك، لأن الأمور كلها بيد الله كما سمعت. ومن أصول النجاح في معاملة الخلق أن تعاملهم لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في أوائل المجلد الأول من مجموع الفتاوى: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فيه، وتخافه فيهم ولا تخافهم فيه، وتحسن إليهم رجاء الثواب من الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام عظيم. السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، عامل الخلق لله لا لأجلهم. ومن عامل الخلق لله لم يبال بمكافأتهم له بالحسن أو السيء، لأنه يرجو الثواب من الله لا منهم. قال الله عز وجل عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فانظر إلى هذا الخلق الحسن، وهو التعاون مع الناس وقضاء حوائجهم، كيف أنهم يفعلونه لله. ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبهم له، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد مكافأتكم لا ولا حتى شكركم. فلننظر أيها الإخوة كيف تعاملنا مع الناس. إن كثيرا منا ربما أحسن إلى الناس يرجو أقل شيء شكرهم، وإذا لم يجد الشكر وجد في نفسه وقال: فلان لم يشكرني على صنيعي، لا يجمل أو لا يتجمل مما أعطيته من الخير أو من تعاوني معه. هذا دخل في التعامل، هذا دخل ودخن في التعامل مع الناس. وإلا فالعبد الصالح يعاملهم لله يرجو ثوابه من الله، لا ينتظر منهم حتى الشكر ولا مقابلة النعمة بالنعمة. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أخلاق عظيمة، هذه صفات كريمة في التعامل مع الناس. لكن قال الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخلقه الحسن هذا وتعامله مع الناس إنما هو لله جل جلاله ابتغاء مرضات الله، يصلح بين الناس، لا ينتظر أن يقول فلان مصلح بين الناس، يأمرهم بالمعروف والخير، يسعى في الصدقات على المساكين، لا ينتظر أن يقول الناس هذا فلان المحسن الساعي في الخير المصلح صاحب الخلق الحسن، يفعل هذا كله ابتغاء وجه الله ومرضاته، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قوله لله أي لوجه الله، تواضع للحق وللخلق ابتغاء وجه الله، فهو لا يتواضع لأجل أن يقول الناس فلان متواضع، إنما يتواضع لأجل الله عز وجل، يرجو ثواب تواضعه عند الله سبحانه وتعالى. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، بل إن من تمام الإخلاص ألا يكون الإنسان منتظرا بتواضعه أن يرفعه الله، لأنه قد يسمع مثل هذا الحديث فيكون الحامل له على التواضع فقط إرادة الرفعة، فهذا نقص في الإخلاص. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بهذا الثواب الدنيوي والأخروي إلا حثا على هذا الخلق، ولكنه قد نبه قبلها بقوله لله، ما تواضع عبد أو أحد لله إلا رفعه الله. فليكن هذا الأمر منا على ذكر أيها الإخوة، لا تحسن خلقه ليقول الناس ما أحسن أخلاق فلان، لا تبتسم ليقول فلان كثير الابتسامة، لا تتعاون معهم ليقول فلان متعاون، لا تتعامل بأي تعامل من أجل أن يقول الناس، افعل ذلك كله لله. السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فانظر كيف قال: الحب في الله، يعني لأجل الله، فهو يحب الشخص لا يريد منه شيئا، محبته له لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، وإنما يحبه لقربه من الله سبحانه وتعالى، فكلما زاد الشخص قربا من الله زاد حب هذا العبد له، هذه حقيقة المحبة في الله، ولأجل ذلك كان ثوابها عظيما. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله كما في الفتح الرباني أنه بقي يتأمل في ثواب المحبين فيه، ويعجب غاية العجب من عظم الثواب لأجل المحبة في الله، حتى إن أصحاب الحب في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال: فبقيت أتعجب من هذا تعجبا شديدا، حتى تأملت غاية التأمل، فوجدت أن الحب لله أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر. ثم شرح ذلك وبين أن كثيرا من علاقات الناس إنما مبناها على المصالح، فيحب الأب ولده يرجو نفعه، ويحب الابن أباه لأنه أيضا يرجو خيره، وكذلك الزوج مع زوجته، والشريك مع شريكه، وربما الصديق مع صديقه، يكون هناك مصالح مشتركة، ولو لم يكن إلا المجانسة في بعض الصفات والأخلاق. ويظن كثير من الناس أن محبتهم لله، فإذا فتش العبد وجد الخلل إلا من رحم الله. المقصود أيها الإخوة أن من أعظم أصول النجاح في معاملة الخلق أن تعاملهم لله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد كذلك فإنه لا يبالي أحسن الناس إليه أم أساؤوا، كافؤوه أم لم يكافئوه، ويكون تعامله هذا مع القريب والبعيد. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. انظر إلى هذه العلامة التي تدل على أن تعامل العبد مع الناس لله أو ليس لله. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس واصل رحمه هو الذي يكافئهم، يحسنون إليه فيحسن إليهم، يصلونه فيصلهم، لا. قال: إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما المكافأة فهي تحصل من كثير من الناس، فانظر بالله عليك في أحوال الأرحام بعضهم مع بعض فضلا عن الأبائد، انظر في أحوال الأرحام والأقارب كيف تجد أن كثيرا منهم لا ينطبق عليه وصف الواصل، وإنما هم مكافئون. فتجد الشخص يحب ابن عمه ويقترب منه ويزوره ويحسن إليه، لماذا؟ لأنه يعامله بالمثل، فإذا عامله بالضد فأساء إليه صارت المقاطعة مباشرة، لا يحاول أن يصل رحمه بعد أن تقطعه رحمه، وإنما يتعاملون بالمكافأة. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. هنا هذا الرجل لا يعامل بالمثل، هو يحسن هم يسيئون، هو يحلم هم يجهلون، هو يصل هم يقطعون. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أو المل، وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير أي معين عليهم ما دمت على ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أن من أعظم الأصول في معاملة الناس أن تعاملهم لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأصول وأهمها في معاملة الخلق الإيمان بالقدر. ويا لله ما أعظم أثر هذه العقيدة الصحيحة المهمة في طمأنينة العبد وراحته وسعادته في معاملة الناس. الإيمان بالقدر كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإيمان، لكن كثيرا منا أيها الإخوة إنما يستحضر أثر الإيمان بالقدر فيما بينه وبين ربه في المصائب والنعم، ولا يستحضر ذلك في معاملته مع الناس. الإيمان بالقدر يجعلك تعلم أن كل معاملة من الناس إليك الله قدرها، الله قدرها، فهم كالآلات لكن دون اعتقاد الجبر التي هي العقيدة الباطلة كما لا يخفى على الكثير منكم. الناس كالآلات يسخرهم الله في محبتك أو بغضك، في الإحسان إليك أو الإساءة، في نفعك أو مضرتك، في إعطائك أو منعك. من آمن بهذا وتيقنه ارتاح، ارتاح في معاملة الناس أيما راحة. وقد جاء في الأثر الذي روي مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود وضعف مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على ما أعطاك الله، وأن تذمهم على ما لم يعطك الله. كثير منا أيها الإخوة إذا منع شيئا من الناس من قبل الناس ذمهم وأساء إليهم واتخذ منهم موقفا، فإذا رأى، إذا طلب من شخص مساعدة مثلا في أزمة من الأزمات فلم يعطه انقلب عدوا له، فلان لا يقدر المواقف، فلان لا يتعاون مع الناس، فلان لا يصلح صديقا. لو أن أحدنا آمن بالقدر كما ينبغي واستشعر هذه المسألة لعلم أنه لا معطي لما منع الله، هذا شيء منعك الله، الله لم يسخر هذا العبد ليعطيك، ولو سخره لأعطاك رغما عن أنفه، لكن لم يسخره الله، فلا تذم الناس على ما لم يعطك الله. وعلى العكس من ذلك، كم من الناس كم منا من إذا أعطاه شخص وأحسن إليه صار يحبه حبا عظيما فوق ما يستحق، يتغاضى عن أخطائه ويمدحه بما ليس فيه ويتقرب منه، وربما جامله في أمور كثيرة، وربما دافع عنه في مواقف لا يصلح الدفاع عنه، كل ذلك لأنه فقط نفعه. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن أين معرفة أن هذا العبد إنما هو مسخر من الله سبحانه وتعالى؟ هل رأيت يوما شخصا يحب شركة من شركات الصرافة لأن المال الذي يرسله صاحبه أو أبوه أو قريبه يأتيه عن طريقها؟ هل رأيت هذا؟ يعني هل شخص منا يقول: أنا أحب شركة النجم، أحبها جدا النجم للصرافة، ليش؟ قال: لأن أبي أو أخي أو فاعل الخير الفلاني يعطيني عن طريقها. طيب هم ما أعطوك منهم، هم فقط آلة أوصلوا لك هذا الخير الذي أعطاك أبوك. هكذا في جميع الأمور، حتى أبوك الذي أعطاك الله الذي سخره، وفاعل الخير الذي أعطاك الله الذي سخره، فهو فقط آلة كصاحب الصرافة. لا شك كما سمعت، لا ينبغي أن نفهم غلطا، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن لنعلم أن الناس فقط آلات يسخرهم الله لما يشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد الرفع من الركوع، ويقول بعد الصلاة، ويقول في خطبه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل شأنه: وأنه هو أغنى وأقنى. هو وحده، وأنه هو أغنى وأقنى، أتى بضمير الفصل ليدل على الحصر، يعني هو سبحانه الذي يغنيك، وهو الذي يعطيك ويقنيك مقتنياتك كلها. فالمقصود أيها الإخوة أن الإيمان بالقدر أساس عظيم من أساسات النجاح في معاملة الخلق. كان بعض السلف جالسا فجاء رجل وجعل يتكلم عليه ويسبه دون سبب، فقام هذا الرجل يدعو الله سبحانه ويقول: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت به هذا علي، اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت به هذا علي. علم أن هذا تسليط من الله سبحانه وتعالى، فأقبل محاسبا لنفسه، مراجعا ذنوبه، مستغفرا منها. هذا من الإيمان بالقدر ومن ملاحظة هذا الشيء العظيم. أيها الإخوة، لا يستهن أحدنا بهذه القضية. لو بقينا ساعة كاملة أو أكثر من ذلك مسلطين الضوء على هذا الموضوع، وهو أثر الإيمان بالقدر في نجاحك في معاملة الناس، لكان ذلك بعض ما يستحقه الموضوع، فهو يستحق أكثر. فلا نغفل عن هذه القضية، ليكن الإيمان بالقدر نصب عين أحدنا في كل شيء. إذا أعطي أو منع، إذا نفع أو ضر أو غير ذلك، ليعلم أن الناس كالآلات لكنهم يعملون بمشيئتهم التي هي تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، في حديث البراء المشهور، وقال: يا محمد، إن حمدي زين وذمي شين، يعني إن مدحتك وحمدتك فذاك سيزينك ويرفعك، وإن ذممتك يا محمد فذلك سيشينك ويضع من قدرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، ذاك الله، يعني هو الذي يرفع ويخفض، ويعز ويذل، وهو الذي إن مدح فمدحه زين، وإن ذم فذمه شين، وأما الناس فلا ينفعون ولا يضرون. من تعامل مع الناس بالإيمان بالقدر لم يرضهم بما يسخط الله، ولم يعمل شيئا من أجل إرضائهم من المحرمات، ولم يترك شيئا من الواجبات إرضاء لهم. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذه قاعدة عظيمة متعلقة بهذا الموضوع، الإيمان بالقدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوما جالسا مع أصحابه كما عند الإمام أحمد من حديث رجل مبهم لم يسمى من الصحابة، والحديث في الصحيح المسند للعلامة الواذعي عليه رحمة الله. فجاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي ما أعطيك. فانصرف الرجل مغضبا وهو يقول: والله إنك لتعطي من تشاء وتدع من تشاء. انطلق مغضبا من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إنك لتعطي من تشاء وتدع من تشاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه متعجبا من شأن هذا الرجل: يلومني ألا أجد ما أعطيه، يلومني ألا أجد ما أعطيه، يعني ماذا أفعل له، لست الرزاق، ليس الأمر بيدي، لا أجد ما أعطيه، فلماذا يلومني؟ كأنه يقول: أين إيمانه بالقدر؟ أين معرفته أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى؟ ومن أصول النجاح في معاملة الناس التلطف معهم واللين في معاملتهم والرفق بهم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فليس للقلب أنفع، انظر النفع يرجع حتى على القلب، فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب صحبته ومودته، أجنبي يعني أنه شخص غير معروف عندك، إما أجنبي فتكسب صحبته ومودته، وإما صاحب وحبيب فتستديم مودته وصحبته، تدوم هذه المحبة بمعاملته باللطف، وإما عدو مبغض فتطفئ بذلك جمرته وتستكفي شره، وإن صبرك على مضض لطفك به دون صبرك على آثار عنفك معه. يعني يقول إن تلطفك بهذا العدو المبغض ربما كان على مضض وربما كان ثقيلا على النفس، لكن الصبر على مضض اللطف أهون وأيسر من الصبر على عواقب وآثار العنف معه. اللطف مع الناس أيها الإخوة من أعظم أصول النجاح معهم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات، ومع هذا سينفر الناس عنه لو كان فظا غليظ القلب، فكيف بي وبه وليس عندنا معجزات أو بينات نكسب بها قلوب الناس ونجعلهم يصدقوننا أو يسيرون معنا؟ فنحن أحوج إلى اللطف والرفق واللين في معاملة الخلق، اللين في الأقوال واللين في الأفعال. قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لم يقل يقول الكلمة الحسنة، قال يقول التي هي أحسن، يعني أنه أحيانا قد توجد كلمة حسنة وكلمة أحسن، فأنت مطالب أن تقول الأحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. ويا لله كم كسرت الكلمات الطيبة والأقوال الحسنة من قلوب قاسية أقسى من الحجارة. وفي أمثال العوام المشهورة عندنا الكلمة الطيبة تدق العظم الجاسر، يعني العظم الغليظ. وفعلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة، فكن حريصا على الكلمة الطيبة واللين في الأقوال والتعامل مع الناس برفق ولطف، فإن ذلك جلاب القلوب ورسول المودة إليهم. ومن اللطف معهم اللطف في الأفعال، أن تكون رفيقا لا غليظا ولا فظا ولا جواضا، لا تكن قاسيا سريع الغضب سريع الانفعال، فإن من كان كذلك صار مبغضا عند الناس، لأن هذا من سوء الخلق. وسيء الخلق أبعد الناس عن الله وأبعدهم عن قلوب الناس، ربما صار مبغضا عند أبيه وأمه وزوجته وإخوانه وأولاده بنين وبنات، يصير مبغضا عندهم بسبب سوء خلقه وفظاظته وغلظته. ومن كان رفيقا لطيفا لينا فإنه بهذا يكسب القلوب. إذا كانت الحيوانات ربما تأثرت بلطف الإنسان، حتى ربما لين الحيوان المفترس باللطف به والرفق معه، فكيف ببني آدم؟ ومن اللطف، وهو قاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع الناس، مقابلة السيئة بالحسنة، وهذا أمر شديد على النفس لكنه عظيم الأثر. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب العدو وليا حميما صديقا إذا قوبلت سيئته بالحسنة. والله عز وجل قد مدح أناسا وأثنى عليهم بمثل هذا في أكثر من موضع، فحاول أن تتخلق بهذا الخلق واستعن بالله. إذا أسيء إليك فقابل السيئة بالحسنة، فهذا يطفئ جمرة غضب الآخر وربما جعله يندم على تصرفه. جاء رجل إلى زين العابدين رحمه الله، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو خارج من المسجد، فجعل يتكلم فيه ويسبه دون أي سبب، بعض الناس هكذا. فوقف علي بن الحسين وقام الناس يزجرون هذا الرجل ويتكلمون فيه، فقال دعوه، قال دعوه، ثم قال يا هذا ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر، يعني أنت الآن تتكلم بأشياء الله قد ستر عنك من عيوبي ما هو أكثر، ثم قال ألك حاجة؟ ثم أعطاه خميصة كانت معه وأمر له بألف درهم، فانصرف الرجل. ثم كان إذا لقيه بعد قال إنك من أولاد الأنبياء، صار يحبه ويحترمه بسبب أنه قابل السيئة بالحسنة. وجاء رجل إلى الأحنف بن قيس رحمه الله، وتعلمون أن الأحنف كان مشهورا بالحلم جدا، فقال له لئن قلت كلمة لتسمعن عشرة، يعني يقول له أنا مستعد أن أسبك بأكثر مما تسبني، هكذا بدون أي سبب يقولها للأحنف يريد أن يستثير غضبه. فقال له الأحنف لكنك لو قلت عشرة لم تسمع واحدة، يعني حتى لو تكلمت بعشر كلمات ما ستسمع ردا واحدا. وعند قول الله عز وجل ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال بعض السلف هو الرجل، يأتيه الرجل فيقول له يا كذا يا كذا، يعني يسبه، فيقول له إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هذا من مقابلة السيئة بالحسنة ومن اللطف في التعامل. إن كنت صادقا أن هذه الأوصاف في فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وجاء رجل إلى بعض السلف وقال له إن لحيتك هذه مثل ذيل الكلب، يتكلم عليه ويسبه بهذا السب. لو كان أحدنا هو المسبوب بمثل هذا لا شك أن مثل هذا الكلام لا يجوز من قائله، لكن انظر كيف تعامل معه. قال له يا هذا إن هناك جسرا سيمد على متن جهنم، فإن أنا جزته لم يضرني ما قلت، وإن أنا سقطت فيها يعني سقط في النار فأنا أستحق أكثر مما قلت. وانتهت المشكلة، لم يحدث أي مشكلة. قال إن هناك جسرا وهو الصراط سيمد على متن جهنم، فإن أنا جزته أي صرت من أهل الجنة لم يضرني ما قلت، قل عني ما تشاء من هذا الكلام أو أكثر، وإن أنا سقطت فيها ولم أجز فأنا أستحق أكثر مما قلت. وجاء رجل إلى الإمام البخاري رحمه الله فقال له لأسبنك سبا يدخل معك القبر. فقال البخاري بكل هدوء بل يدخل معك أنت، يعني أما أنا فلن يدخل معي، هو من أعمالك أنت سيدخل معك. ربما لو قيل لأحدنا هذا لقام وتعامل بكل غلظة وفظاظة، لكن هؤلاء الكبار كانوا يتعاملون بمثل هذه الأخلاق العظيمة، يدفعون السيئة بالحسنة. وجاء رجل إلى بعض السلف وهو جالس مع أصحابه فجعل يسبه ويتكلم فيه، فقام بعد أن أكمل ذاك الكلام قام ونفض ثوبه ثم دخل بيته ولم يفعل شيئا، يعني يقول له كأنه يقول كلامك هذا لم يدخل في قلبي، إنما هو على ثوبي فها أنا قد نفضت الثوب ولم يضرني ما قلت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أكثر من اتصف بهذا الخلق العظيم، حتى قال ابن القيم رحمه الله كان بعض كبار أصحابه يقول ليتني لأصحابي مثل شيخ الإسلام لأعدائه، يعني يتعامل مع أعدائه بكل رقة وشفافية ودفع للسيئة بالحسنة، حتى كان بعض أصحابه يتمنى أن هذه المعاملة يتعامل بها مع أصحابه هو لا مع أعدائه. وقد كان هناك قضاة كان لهم أثر سيء على شيخ الإسلام، تسببوا في سجنه وتسببوا في إيذائه وضربه ووشوا به كثيرا إلى ولاة الأمر، وبعد مدة تولى بعض الناس ممن كان هؤلاء القضاة قد قاموا ضده، فجاء وجمعهم يريد قتلهم، ثم أتى بشيخ الإسلام رحمه الله وخلى به في مكان وأطلعه على أوراق فيها فتاوى من هؤلاء القضاة بقتله، فتاوى من هؤلاء القضاة بقتله، يقول انظر هؤلاء يفتون بأن دمك حلال، كانوا يريدون قتلك وأنا الآن هم خارجون علي أريد أن أقتلهم. قال شيخ الإسلام فما زلت أهدئه وأسكنه وأقول له لن تجد مثل هؤلاء، هؤلاء أمثل رعيتك، إذا قتلتهم لن تجد مثلهم. فلم يزل يسكنه وهو يقول له إنهم أرادوا قتلك، وهو يهدئه ويقول له إن كان ما تريده أو إن كان ما تذكره متعلقا بالله فالله عز وجل يتولى عباده، يعني هو أخبر في معاملة فيما بينهم وبينه، وأما حقي فقد عفوت عن كل مسلم. فما زال به حتى ترك قتلهم، فكانوا بعد ذلك يقولون ما وجدنا مثل شيخ الإسلام، سعينا مثل في قتله فلما قدر علينا عفا عنا. ولما مات أكبر أعدائه جاء ابن القيم يبشره بذلك، يبشره بموت أكبر أعدائه، ربما لو كان هذا أحدنا لقال الحمد لله شوكة من طريق المسلمين أزالها الله، لقد استجاب الله دعائي فيه ونحو ذلك، لكن شيخ الإسلام تغير وجهه وقال له أتبشرني بموت مسلم؟ ثم قام إلى بيت أهل الميت وواساهم وعزاهم وقال لهم: أنا لكم بمثابة أبيكم، لا تحتاجون شيئا إلا قمت لكم به بقدر ما أقدر عليه. فذكروا هذا الموقف لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمقصود أن هذا من أعظم أصول النجاح في معاملة الناس، ومن أصول النجاح في معاملة الخلق ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث كلاما معناه: فإذا أشكلت عليك معاملة، يعني تقول هل أتعامل بها مع فلان أو لا، فانظر هل تحب أن يعاملك الناس بها، فإن كان كذلك فتعامل بها، وإلا فاعلم أنها لا تليق. ومن أصول النجاح في معاملة الخلق ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي، وقد جاء موصولا ومرسلا ورجح بعضهم المرسل إلا أن له شواهد تقويه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة من قواعد النجاح في تعاملك مع الخالق وفي تعاملك مع الخلق. والمقصود هنا ما يتعلق بالخلق، فلا عليك مما لا يعنيك، لا تكن بحاثا عما لا يعنيك من سؤال من حاجات الناس وشؤونهم الخاصة. إن كثيرا من الناس لا يهدأ له بال حتى يعرف عنك كل دقيق وجليل، ويعرف ذلك عن جيرانه وعن الأقربين والأبعدين وغير ذلك. تراه يسأل عن كل شيء: فلان لماذا بنى هنا؟ وفلان بكم بنى؟ وفلان ما عمله؟ ومن أين رزقه؟ وربما سأله: من أين تأكل؟ ما مصدر دخلك؟ وإذا وجد من طلق أتاه وقال: لما طلقت امرأتك؟ وإذا وجده قد تزوج: لماذا تزوجت من هذه الأسرة؟ ونحو ذلك. يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثير الشخص كثير البحث عن أحوال الناس ثقيل على الناس، لا يحبه الناس، هذا سبب لفشلك. يكون الناس إذا رأوك ابتعدوا عنك، لأنهم يعلمون أنك ستدخل إلى الداخل وستسأل عن خواصهم ومواضيعهم التي لا يحتاجون أو لا يريدون أن يذكروها لك. ومن اللطيف في ذلك أن رجلا رأى جارية تحمل فوق رأسها إما شيئا من الطعام أو نحو ذلك، أهم شيء أنه شيء قد غطته في طبق، فقال لها: ما هذا الذي تحملينه؟ قالت: ما غطيناه إلا لأننا لا نحب أن تعرف. فكان هذا جوابا ملجما له. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن أصول النجاح في معاملة الخلق إنزال الناس منازلهم، وقد جاء في ذلك حديث يحسنه بعض أهل العلم: أنزل الناس منازلهم، روي عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها. إنزال الناس منازلهم يجعلك ترتاح في معاملتك لهم ويحببك إلى الخلق، فإنك تعامل الكبير على أنه أب، ومن كان مثلك على أنه أخ، ومن كان أصغر منك على أنه ولد لك من أبنائك، فتعامل كلا بما يليق به، الصغير بالرحمة والعطف، والكبير بالتوقير والاحترام، ومن كان مثلك بالمواساة والاحترام أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أي أنه ينزل كل إنسان منزلته، فكل له معاملة تليق به. إن من الناس من لا يليق أن تباسطه كثيرا، يحتاج إلى أن تعامله بشيء من الشفافية وشيء من الرسميات. ومن الناس من لا يليق به ذلك، وإذا عاملته بتكلف ونوع من الرسميات انقبض عنك. من الناس من يحسن ممازحته، ومن الناس من لا يحسن ذلك معه. من الناس من يحسن أن تكثر معه الكلام، ومن الناس من لا يحسن معه ذلك. أنزل الناس منازلهم قاعدة عظيمة من قواعد النجاح في معاملة الناس. ومن أصول النجاح في معاملة الخلق ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتالله لو أننا عاملنا بعضنا بعضا بهذا الحديث وحده لكان ذلك كافيا في فض النزاعات وحل المشكلات وذهاب كثير من الظواهر السيئة في المجتمع، والله المستعان. ومن قواعد النجاح في معاملة الخلق ما دل عليه قول الله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فسوء الظن سبب للفشل في تعاملك مع الناس، وحسن الظن سبب لنجاحك في معاملة الناس. أحسن الظن بكل من لا يليق أن تسيء الظن به. إذا تعاملت بحسن الظن ارتحت كثيرا، ولم يبق ذهنك شغالا في البحث والتجسس للوصول إلى ما أملاه عليك الشيطان بسوء الظن. وأما إذا عاش الإنسان سيء الظنون فإن ذلك دليل على قبح حاله وعلى سوء أفعاله. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. فتعود أن تحسن الظن بإخوانك المسلمين الذين ظاهرهم الخير، وتذكر قول الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه يعني ما حصل في حادثة الإفك. يؤدب الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم وهو تأديب لنا، يقول: هلا إذ سمعتم هذا الكلام قاس كل واحد منكم نفسه على صفوان بن المعطل الذي اتهم بهذه التهمة الخبيثة، وقاس عائشة رضي الله عنها على أهله، إذا كان أحدكم ينزه نفسه أن يقع في هذه الفاحشة وينزه أهله وعرضه أن تتلطخ بهذه الفاحشة فكيف لا تنزهون أخاكم ولا تنزهون عرض رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن كثيرا منا ربما أساء الظن بمن هم فوقه بمراحل في التقوى والعلم والإيمان، بل إن بعض الناس ربما أساء الظن بعلماء المسلمين الذين هم خير منه وأعظم تقوى لله وأكثر علما وأعظم مراقبة لله وخشية له، فيحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالآخرين. من العلماء الأتقياء لو قيل له: إنك فعلت كذا وكذا، إن فلانا يقول أنت تفعل كذا وكذا، لقال: سبحان الله، أين حسن الظن؟ يظنون هذا الظن بي وأنا الذي عرفوني بالاستقامة والخير والصلاح. ثم لا يتعامل بهذه المعاملة مع من هم أتقى منه وأعلم منه وأورع منه، والله المستعان. فالمقصود أيها الإخوة أن من أسس النجاح في معاملة الناس أن تعاملهم بحسن الظن ما قدرت على ذلك. وينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكم من مرات يسيء أحدنا الظن بأخيه ثم تظهر النتائج على خلاف ما ظنه فيندم بسبب تصرفاته التي تعجل فيها مع أخيه. والتوفيق من الله. أيها الإخوة في الله، النجاح في معاملة الناس أساسه أن تنجح في معاملة الله عز وجل. فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الناس، ثم تفاصيل ذلك لا يتسع لها مثل هذا المقام. أسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعتم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا إلى كل خير ويجنبنا كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا وألف بين قلوبهم واجمع على الحق كلمتهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بمن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره حتى يقتل نفسه بيده. والحمد لله رب العالمين.